الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فجدير بنا أن نحتسب هذه الأوقات في مرضات الله وفي طاعة الله، وذلك لأن العلم الشرعي من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله. فكما أنك إذا صليت تثاب، وإذا صمت تثاب، وإذا تصدقت تثاب، كذا إذا تعلمت تثاب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وخير العلم الشرعي على الإطلاق العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا كان جوابك: يا رب لا أدري ما الذي جاء به المرسلون، فهي نكبة عليك. إذا كان الجواب: لا أدري ما الذي جاء به المرسلون، انظر هل يليق أن يكون هذا جوابا لك أو لا يليق. فالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله. مع آيات من سورة الطور، يقول تعالى في هذه السورة المباركة: والطور، يقسم الله تعالى بالطور. وما الطور؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أشهرها أولها ألا وهو جبل الطور الذي كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم عنده وناداه عنده، كما قال: فما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فهو الطور الجبل الذي كلم الله موسى عنده، أقسم الله به لفضله ولفضل تلك البقعة. وقد قال تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. وقد أقسم الله به على قول لبعض المفسرين في قول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. قالوا: هذا طور سيناء. أقسم الله بمهابط الوحي الثلاثة، والتين والزيتون، وهي الأماكن، أماكن منابت التين والزيتون بالشام التي نزل الإنجيل فيها على عيسى عليه السلام، وطور سينين وطور سيناء. وهذا البلد الأمين قالوا مكة المكرمة، أقسم الله بمهابط الوحي الثلاثة. هنا القول الأول: الطور هو طور سيناء الجبل الذي كلم الله موسى عنده. وقيل الطور هو الجبل الذي ينبت، فهناك جبال عليها نباتات، وهناك جبال ليست عليها نباتات لا تنبت. وقيل الطور هو الجبل بصفة عامة، وأولها أقربها للصواب والله أعلم، ألا وهو أن الله أقسم بالطور. كما سبق فإن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا ذلك، لا يجوز لنا أن نقسم بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والطور وكتاب مسطور، أقسم الله أيضا بالكتاب المسطور. من العلماء من قال: الكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه أقوال وأعمال العباد التي يعملونها وسيعملونها. أقسم الله بهذا الكتاب لعلو شأنه وارتفاع مقامه. والطور وكتاب مسطور، كتاب المسطور في قول آخر، ألا وهو أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، الذي كتبت الملائكة فيه أعمال بني آدم. فكل عمل نعمله وكل قول نتكلم به كتب وسطر كما قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. وقوله منشورا يؤيد هذه الوجهة، أنه الكتاب الذي بين يدي الذي في أيدي الملائكة. أقسم الله بهذا لأهميته أيضا، فلهذا الكتاب الذي بأيدي الملائكة والذي سيفتح يوم القيامة، وعند فتحه تبلى السرائر، أي تظهر الأمور الخفية، فيظهر لك كل شيء عملته في دنياك، وكل شيء تكلمت به ستراه. فهذا بلا شك كتاب عظيم، يعني كل شخص ويهم كل شخص ما الذي ساره في كتابي، أمور أنت نسيتها، ولكن لا يضل ربي ولا ينسى. كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فالكتاب له شأن عظيم. وقد ورد حديث ولكن في سنده ضعف، أن سائلا سأل النبي: أين تكون يا رسول الله يوم القيامة، أين أجدك؟ قال: لا أتخطى ثلاثة مواطن، عند الصراط، عند الحوض، وعند الميزان، وقيل عند تلقي الكتب أيضا، لكن في سنده مقال. والطور وكتاب مسطور، فهو له شأن في رق منشور. الرق هو الجلد الذي كانوا يكتبون فيه، فلم يكن عندهم ورق كهذه الأوراق في زمنهم، إنما كانوا يكتبون في الجلود والرقاع، جلود الشياه يكتبون عليها. منشور مفتوح، فهذا يؤيد الوجهة القائلة بأن المراد هو الكتاب الذي في أيدي الملائكة، وكتبت فيه أعمال بني آدم، كما قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، في رق منشور أي مفتوح. والبيت المعمور وهو بيت كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج الطويل، إذ قال: رأيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. وقيل إنه بمحاذاة الكعبة، لكن بعد السماء السابعة. والسقف المرفوع، والسقف المرفوع المراد به السماء، جعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. والبحر المسجور، البحر المسجور قيل المسجور الممتلئ، وقيل المتأجج نارا، سجرت التنور أشعلت النار فيه. وورد عن علي أنه سئل عن النار فأشار إلى البحر. ولعل قائلا قد يستغرب هذا، لكن من القائلون بذلك القول عدد، أن البحر تحت البحر نار تتأجج، لكن هل هي جهنم أم لا؟ الله أعلم. لكن جهنم كما قيل في الأرض السابعة السفلى، ثم تقول أنها في السماء أيضا، واختيار الطبري لعموم قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ قال وما توعدون من خير أو شر أو جنة أو نار. والسقف المرفوع والبحر المسجور. ولعل الأحداث التي سمعت مؤخرا، الأعاصير التي سمعت في بعض البلاد، والنيران التي خرجت من البحر، الله تعالى أعلم. قيل البحر المسجور الممتلئ، وقيل المتأجج بالنار. وقد قال تعالى وإذا البحار سجرت، قيل فيها قولان، اشتعلت نارا يوم القيامة، وقيل سجرت امتلأت ودخل مالحها على عذبها. والبحر المسجور، أقسم الله بكل هذا على ماذا؟ بالطور والكتاب المسطور، وبالبيت المعمور، وبالسقف المرفوع، وبالبحر المسجور، على ماذا؟ قال إن عذاب ربك لواقع. نعوذ بالله من عذاب الله. إن عذاب ربك للمكذبين وللظالمين لواقع، ما له من دافع، لن يستطيع أحد أن يدفعه. وكما قال تعالى في شأن الآخرة، أزفت الآزفة، كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قال تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، قال تعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ليس هناك أحد يستطيع دفع هذا العذاب. يوم تمور السماء مورا تضطرب اضطرابا، وتسير الجبال سيرا. السماء لها أحوال يوم القيامة، تتقطع تنصهر السماء، تتساقط تضعف، بعد أن كانت موصوفة بأنها ذات الحبك ذات التماسك الشديد، السماء ذات الحبك ذات الطرائق الحسان وذات التماسك الشديد، بعد أن كانت كذلك إذا بها تضعف، إذا بها تتهاوى. أين الملائكة الذين كانوا فوقها يسبحون ويصلون ويسجدون؟ قال تعالى والملك على أرجائها، أي على قطعها المتساقطة، وقيل على جوانبها. قال تعالى إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال سبحانه يوم تمور السماء مورا تضطرب اضطرابا، وتتحرك تحريكا، وتسير الجبال سيرا. الجبال لها عدة أوصاف ولا تعارض بينها. إذا قرأت كتاب الله ترى قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن كالصوف، وقيل كالعين المنفوش، وقيل تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، قال تعالى في شأن الجبال أيضا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. أحوال الجبال لا تعارض بينها، فهذه بعض مراحل تحولاتها. فويل يومئذ للمكذبين، الويل فيه قولان شهيران للعلماء، أحدهما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن، الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار عياذا بالله. والوجه الثاني أن الويل وعيد أكيد وتهديد شديد. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في كل شيء، يخوضون في الدين ويتكلمون بما ليس لهم به علم، يخوضون في التكذيب الذي هم فيه خائضون. الذين هم في خوض يلعبون يتكلمون و يكفرون بلا محاسب لهم في الدنيا في ظنهم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا قيل الضرب من ورائهم، يدفعون إليها دفعا رغما عنهم، هم لا يريدون الذهاب لكن وراءهم من يضربهم بالسياط الشديدة يجعلهم يفرون من الضرب ويقذفون بأنفسهم في جهنم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا اللي يقال لهم هذا يومها، هذا الذي ترونه سحر كما كنتم تقولون عنه في الدنيا، أم أنكم لا تبصرون؟ قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، ما المراد به؟ قال بعض أهل العلم إن أهل النار إذا قذفوا فيها يصطرخون زمانا صراخا شديدا متواصلا، كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها، ودخول الطاء لتأكيد الاصطراخ ولبيان شدته، وهم يصطرخون فيها فيصيحون ويصطرخون فلا يجدون للصراخ جدوى، فيقولون لبعضهم تعالوا نسكت نعذب، يقولون نعذب ونسكت لا نصيح، لعل عدم الصياح يخفف علينا شيء من العذاب، صراخ ما أجدى فنسكت، لعل عدم الصراخ لعل السكوت يخفف عنا شيء من الألم، فلا يخفف أيضا عنهم السكوت شيء من الألم. يقول تعالى في شنيمهم يقولون سواء علينا أجزانا أم صبرنا ما لنا من محيص، سواء صحنا أم لم نصيح ما لنا من محيص. فهذا قول اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ما يؤثر هذا لا في تخفيف عذاب ولا رفع عنكم. قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا جزاء عملكم السيء الذي عملتموه. وفي المقابل ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن أسباب إطلاق المثاني على القرآن أنه يأتي بذكر الأشرار ثم يعقب بذكر الأبرار أو العكس، إن المتقين في جنات ونعيم، والذين اتقوا الشرك اتقوا الكبائر أيضا، المتقين في جنات ونعيم فاكهين منعمين فرحين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، اللهم اجعلنا من هذا. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فارق بين قول اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم لأهل الكفر، وقوله لأهل الإيمان كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متلذذين به عند أكله، متكئين على سرر مصفوفة صفوف، وقيل صفوف متقابلة، وزوجناهم بحور عين. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لو أبوك رجل صالح وعمل أعمالا عالية كبيرة، هذه الأعمال ترثه مقامات عالية في السماء في الجنان، وأنت مؤمن تبعته بإيمان، لكن أعمالك قصرت بك، فمن كرم الله عليك أنه يلحقك بولدك ولا ينقص يلحقك بوالدك ولا ينقص والدك مرتبة حتى تتقابلان في الوسط، إنما يرفعك الله إليه. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء. قد يرد هنا سؤال يجدر طرحه، وهو كيف الجمع بين هذا، وسيأتي بتفصيل إن شاء الله في سورة النجم، وبين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك يا ابن آدم إلا ما سعيت. فأقول توهم قوم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وذهبت بعض فئات الضلال من المعتزلة ومن نحى ما أنحاهم، فئة قليلة من المعتزلة، المعتزلة ليسوا على نسق واحد في هذا، إلا أن الإنسان له عمله فقط. ويقول قد دلت عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره. وأظن أن أخي الشيخ الدكتور محمد ياسين أحد إخواننا من طلبة العلم هنا من أهل العلم له رسالة في هذا إن لم أكن واهما، فيقول قائل كيف لم ينتفع الإنسان، كيف ينتفع الإنسان بسعي غيره والله يقول وليس الإنسان إلا ما سعى. قل مثلا هناك أحيانا أشياء ليست من سعيي ومع ذلك أنتفع بها، إذا كان الوالد صالحا وعملي قليل رفعني الله إليه وهذا انتفاع، الدليل الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم. شيء آخر، صلاة المصلين علي يوم أموت تنفعني، ما من مسلم يقوم عليه مئة صلون عليه إلا شفعهم الله فيه أو أربعون لا يشركون بالله شيئا. الحج عن الميت ينتفع به، الصدقة عن الميت ينتفع بها، الحج عن الميت، قضاء النذر عن الميت ينتفع به، من صام عليه صام صام عنه ولي، استغفارنا لأهل الإيمان إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفاري ولذيك لك. أمور كثيرة وصل بها بعض العلماء إلى 27 مسألة تنفع الميت من كد غيره، من كد غيره، من سعي غيره، كوني أسعى وأصلي يا هلم يا إخواني نصلي على الجنازة، هذا ليس من سعي، دعاء منا للميت أن يرحمه الله، شفاعة النبي يوم القيامة لأقوام سواء لدخولهم النار يخرجهم منها أو لرفعة درجاتهم يوم القيامة، أمور كثيرة ينتفع بها الإنسان بسعي غيره. فما وجه الجمع؟ فأولا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا ضربت مثلا في الحياة الدنيا أنت اشتغلت عند شخص يوما لك أجر اليوم، لك أجر اليوم، ليس من حقك أن تطالب بأجر شهر، إنك ما اشتغلت عندي إلا يوم واحد لله المثل الأعلى، لكن إذا جئتني تتقاضى أجر اليوم وأنا باختياري أعطيتك أجر شهر، هل هذا يتعارض مع أنه ليس لك إلا عمل اليوم الواحد؟ ما في تعارض، أكرم الكريم ربي سبحانه بأن أعطى الشخص أضعاف عمله. المؤمن ليس لك يا مؤمن أن تطالب بشيء إلا بشيء عملته، سعيك فقط تطالب به، لكن إذا أكرمك الكريم سبحانه وتعالى فالكريم يفعل ما يشاء، عملت حسنة وافترض أنك تأخذ أجر حسنة، لكن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها تكرما منه على العباد. أنفقت نفقة في الجهاد لأداء كلمة الله لك 700 ضعف، لك 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، تصدقت بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، الله يربيها لك حتى تكون يوم القيامة كالجبل العظيم ولو كانت عدل طمرة، فهذا تكرما من الله. فلا تعارض إذن بين قوله وليس للإنسان إلا ما سعى، سعيك تأخذ، لكن ما هناك ما يمنع من إكرامك بالذي يريده الله. هذا قول. قول آخر أن ليس الإنسان إلا ما سعى في باب السيئات، السيئة التي عملتها هي التي تجازى عليها، لا نظلمك شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا القول هو قول آخر. وفي الحديث إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها 10، أو كما قال، أو لا يظلم الكافر حسنة يعطى بها يطعم بها في الدنيا، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذان وجهان أشهرهما أولهما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فصلاح الآباء ينعكس على الأبناء، وهذا دليل أيضا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فانتفع بصلاح الآباء، وكذلك الأب ينتفع بصلاح الابن. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فهذه أيضا كلها تدل على أنه قد يكرم الله الشخص ويعطيه أجورا ويرفعه درجات بسبب سعي غيره، بسبب سعي غيره. وكذلك يخفف منه عنه شيء من العذاب أحيانا بسبب غيره. ألم تروا أن النبي يشفع صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأنبياء والملائكة والمؤمنون لإخراج الناس من النار، لإخراج الناس من ما أنتم دنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين ذهب بهم إلى النار. قل يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقال اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فهنا انتفاء أيضا. فإذا رمنا تعديد وجوه انتفاع المرء بسعي غيره لا وجدنا ذلك قد يربو إلى على 30 موطنا، موطنا من المواطن فيها استفادة الشخص بسعي غيره إذا كان مؤمنا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين محبوس بكسبه. كما قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت تحبس. هنا يلزم بيان معنى الرهين والرهينة، والغلام مرتهن بعقيقته. ما معنى الغلام مرتهن بعقيقته؟ قال فريق من العلماء الغلام محبوس عن خير كان سيناله أو كان سيناله أهله إذا لم يعق عنه، يعني إذا عق عفوا هو محبوس عن خير إذا لم يعق عنه، إذا عق عنه جاءه هذا الخير. ما هذا الخير لم يبين، لأن تكلف بعض العلماء وقالوا إنه لن يشفع في والديه إذا لم يعق عنه، وليس هناك دليل إنما هي أقوال. لكن القول المجمل في هذا الصدد أن معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه الغلام مرتهن بعقيقته محبوس عن خير كان سيأتي لعدم العقيقة عنه، إذا عققنا عنه جاء هذا الخير. قد يكون الخير ثوابا أخرويا أجرا في الآخرة، قد يكون الخير ثوابا دنيويا، قد يكون الخير دفع شر ما عنه إلا غير ذلك، والله أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وسلم.